بل فإذا ومثلوا لذلك بماذا؟ مثلوا ذلك بالخيوط. فبناء عليه قلنا بأن المشهور هنا أكد على أنه هذه من موارد اجتماع العوض والمعوض، إذا اعتبرنا الغرامة عوض أو القيمة التي يدفعها في المقام إنما هي بدل وقيمة وعوض عن الشيء الذي هو بحكم التالف، أيضا تبقى الخيوط على ملكيته، ولذلك التزموا بأنه لا يجوز له أن يمسح بهذا البلل الموجود على أعضاء وضوءه إلا بإذن المالك. وفي الخيوط فإن لي صاحب الخيوط أن يطالب الغاصب أو يطالب المستفيد من الخيوط بنزع الخيوط من أين؟ من الثوب. هذا كله تقدم وبينا ذلك، وقلنا بأن المتقدمين ادعوا المشهور على ادعوا الإجماع على ذلك، ولدى المتأخرين هو المشهور، ولكن في المقابل هناك من ذهب إلى رفض هذه النظرية، وعلى رأسهم المقدس الأردبيلي عليه الرحمة، فقال بل نحن نلتزم بأنه يتملك المالك الغرامة أو يتملك القيمة أو يتملك البدل، وأما المبدل فيبقى ينتقل أو تنتقل ملكيته إلى ملكية الغارم والضامن، واعتبره هذا نوع مبادلته. لما قال لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النازع في قضية الخيوط المغصوبة التي خاط صاحب الثوب ثوبه بها، بل قال يمكن ألا يجوز ويتعين القيمة في المقام، يعني لا يجوز ماذا؟ أمره لصاحب الثوب بنزع الخيوط من الثوب، بل لا يجوز ويتعين القيمة لكونه بمنزلة التلف، وحينئذ هذا فيما يرتبط بماذا؟ بالخيوط. وأما في الماء أو في الرطوبة المتبقية من الماء المستفاد فيه وضوءا مغصوبا، قال وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب أيضا المخيط، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بغصبيته يعني بعد إكمال الغاسل وقبل المسح. انتهى كلام المحقق الأردبيلي عليه الرحمة. فإذا يؤكد أنه لا ملازمة في البين، وأيضا هذا الكلام من استجوده وقواه واستحسنه صاحب الجواهر عليه الرحمة. قال واستجوده لهذا الكلام لصاحب المقدس الأردبيلي بعض المعاصرين، إشارة إلى صاحب الجواهر. ماذا؟ قال ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة. قال ما دام قلنا بأن المالك يمتلك قيمة أو يمتلك الغرامة لهذا الشيء الذي يتعذر الوصول إليه أو الذي هو بحكم التالف أو الذي عبرنا عنه، في الحقيقة قوام ملكيته تنتفي بسبب الاستفادة به بهذا الشاكل. قال حينئذ لأن اقتضاء ملكية المالك، يعني مالك العين التي هي أصبحت انتفت قوام ملكيتها انتفى أو سقط، فما دام يمتلك القيمة أو يمتلك البدل أو يمتلك العوض، فعليه حينئذ يخرج المضمون عن ملكيته، وهو ماذا؟ وهو الخيوط بحسب المثال الأول، والماء في الوضوء بحسب المثال الثاني. طب خب إذا خرج المتبقي الذي سقطت ماليته عن ملكه يدخل في ملك من؟ في ملك الضامن حينئذ. لذا قال إذا لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون عن ملكه لسيرورته حينئذ، يعني المضمون المغرم وهو الخيوط في المثال الأول والماء في المال الثاني عوضا شرعا، سيرورة المدفوع عوضا شرعا وهو معوض، فمقتضى المعاوضة أن يتملك المالك القيمة والبدن والمتبقي، وإن سقط عن المالية فيكون ملكا لمن؟ ملكا للضامن والغارم. إلا أنه في الحقيقة، هذا خلاصة، إذن إلى الآن أصبح عندنا رأيان، الرأي المشهور ما تقدم بل ادعى عليه الإجماع وهو الملازمة بين ملكية العوض والمعوض في المقام. الرأي الثاني لا، أنه لا نقول بملكية الأمرين معا ونقول بالمعاوضة الشرعية في المقام، يعود عودا على بدء الشيخ، عودا على بدء، ويقول بالآخرة لنرجع إلى أصل المطلب. أصلا هذا في الحقيقة ما يدفعه الغارم أو الضامن للمالك بدلا، تحت أي عنوان يدفعه بدلا. فلذلك يعيد إلى أصل المطلب فيقول بالآخرة ما وصل للضامن من عين إما أن يتلف تلفا حقيقيا كالأمثلة التي تقدمت، فهنا لا شك ولا ريب بأن ما يدفعه الضامن إنما هو ملك لمن؟ للمالك، ولا يدخل في كيس الضامن شيء، لأنه لا يبقى، ما هو تالف. تقول القضية سالب انتفاء الموضوع، يعني نبحث أن في الحقيقة المضمون أو التالف ملك من؟ أصلا هو منتفي تالف. لذلك بينا فيما تقدم بأن الخسارة هذه تكون من كيس الضامن. يبقى أنه لم يبقى هنا شيء حتى نقول هذا ملك لمن، هل هو ملك لمالكه الأول أو أنه انتقل بعد دفع عوضه إلى الضامن. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو ما عبر عنه أنه لا يكون هناك تلف حقيقي، وإنما بحكم التلف، كما مثلنا في قضية الضائع، في قضية الذي وقع في الماء، في قضية الذي أفرز سرق وما شاكل، والذي عبرنا عنه أنه تعذر الوصول إليه. فقلنا بأن ما يدفعه حينئذ إنما هو بدل حيلولة، غرامة وبدل حيلولة. وبناء عليه تقدم الكلام فيه أنه يملكه أو لا يملكه، قلنا بل يملكه كما هو الرأي المشهور، وإن كان البعض الآخر أصر على أنه لا يملكه وإنما له إباحة التصرف والإباحة المطلقة. جيد. الصورة الثالثة وهي التي هي محل الكلام هنا، هذا عودا على أصل الموضوع لأن نوع تكرار لما تقدم. الصورة الثالثة هي هذه، يعني أن يكون في الحقيقة ما عبر عنه أن ماليته تنتفي. طيب ماليته تنتفي أو ما به قوام المالية ينتفي، فهنا يضمن. يقول هنا ما يدفع حينئذ، ما يدفع في قبال ماذا؟ هذا الذي عبرنا عنه، بل كلنا اتفقنا على أنه الضامن يدفع للمالك من عبر هذه القيمة أو هذه الغرامة أو هذا البدل. هذا في الحقيقة بدل ماذا؟ هل هو بدل العين؟ إذا قلنا بدل العين بما هو عين، يأتي كلامكم أنه لا يمكن الجمع بين العوض والمعوض. تقولون أن المالك يمتلك البدل، يمتلك الغرامة، وفي نفس الوقت الشيء المتبقي الساقط ماليته كما في الخيوط أو كما في الماء على أعضاء الوضوء يبقى يمتلكه. نقول هنا هذا جمع بين العوض والمعوض. أما من البدو إلى الآن كلهم يصرون على أن ما يدفع ليس قيمة للعين وليس غرامة للعين، وإنما غرامة للمنافع التي فاتت وتفوت، وهي ما عبرنا عنها بالأوصاف والأجزاء. إنما يغرم هذه، وهذه ما يدفعه يعادل قيمة ماذا؟ قيمة العين بما هي. فإذا غرامة لهذا، فإذا أصل العين تبقى على ملكية من؟ على ملكية مالكها. فإذا نظرنا للقضية من هذه الزاوية وبهذا الشكل، فأي ضير في أن يجتمع أن نقول بأنه يغرم القيمة وفي نفس الوقت العين المتبقية الساقطة عن المالية إنما هي ملك لمن؟ أيضا لمالكيه. خروجها عن ملكية مالكها هو الذي يحتاج إلى دليل. أما قولكم بأن ما يدفعه غرامة هذا دليل على الخروج؟ لا، أول كلام، لأنه ليس غرامة للعين، ليست العين، لم تتلف العين حتى نقول أنه هذا في قبال تلف العين، وإنما تلفت أوصاف العين، فاتته الأوصاف فغرمته الشريعة ماذا؟ ما فات من أوصاف. إذا ما فات من أوصاف، إذا الأصل العين تبقى على ملكيته، الخروج يحتاج إلى دليل ولا دليل على الخروج. هذا خلاصة ما يريد ذكره الشيخ رحمه الله. لذا قال وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء، يعني التعريف بكلام من صاحب الجواهر، ورجوعا على ما ذكره المقدس الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه، أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء، وأدلة الضمان قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك، سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي لوحده، أو كان الذاهب السلطن عليها التي بها قوام ماليتها كغرق المال، أو كان الذاهب هذا اثنين، أو كان الذاهب الأجزاء والأوصاف التي يخرج بذهابها العين أو تخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيته، وهو المورد الثالث الذي هو محل كلامنا. يعني العين بين ظهرانينا، بين أيدينا، بين يد الغاصب أو بين يد الضامن وبين يد المالك، كالخيوط في الثوب، كالماء على أعضاء الوضوء، ولكن سقطت ماذا؟ سقطت ماليتها أو قوامها المالي. قال ولا يخفى أن العين على التقدير الأول، يعني فيما لو تلفت العين، خارج عن الملكية. طبعا خارجة عن الملكية، لماذا خارج عن الملكية؟ لأنه تال بسالب انتفاء الموضوع. قال خارجة عن الملكية عرفا، يعني عن ملكية من؟ عن ملكية مالكها، لأنه لم يعد لها لا عين ولا أثر. طيب. وعلى الثاني وهو تعذر الوصول إليها مع وجودها، ولكن لا يمكن الوصول إليها، كالغارقة، كالضائعة، كالتائهة. قال وعلى الثانية إنما يدفعه، إذن الذي فات ليست العين وإنما السلطنة المطلقة على البدل، فحينئذ ما يدفعه غرامة إنما يكون تسليطا له، لمن؟ للمالك، على البدل، بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين. وهذا هو معنى بدل الحيلولة، وتقدم الكلام فيه جملة وتفصيلا. نحن كلامنا في الصورة الثالثة. قال وعلى الثالث كما لو ذهبت الأوصاف والأجزاء ولكن العين ماذا؟ باقية، وبذهاب الأوصاف والأجزاء سقطت عن ماليتها. قال فحينئذ ما يبذله، ما أجمعنا عليه بأنه يبذله ويجب على الغارم دفعه أو الضامن دفعه، لمن؟ للمالك. فهذا إذن عوض عن ماذا؟ قال عوض عما خرج المال بذهابه. ما الذي خرج؟ هي الأوصاف والأجزاء. ما خرج عما خرج المال بذهابه عن التقويم لا عن نفس العين. فالمضمون في الحقيقة في السورة الثالثة أو في المورد الثالث هي تلك الأوصاف التي تقابل أو التي تقابل أو تقابل بجميع القيمة، يعني اتفقت أن هذه الأوصاف الأجزاء والأوصاف تعادل قيمة العين مجتمعتان لا نفس العين الباقية. كيف؟ يعني لو كانت نفس العين الباقية ولم تتلف كيف نقول يعني هي قيمة العين والعين لا زالت موجودة وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية؟ يعني لو تلفت هذه الموجودة ليس لها عهدة مالية، يعني لا يضمنها من؟ لا يضمنها الضامن، لأنه قد دفع القيمة كاملة. غاية ما في الأمر أن هذه عين سقطت عن المالية ولكن باقية على ملك من؟ على ملك مالكها. قال بل الأمر قد حينئذ يقول يا أخي إذا كانت ساقطة عن المالية ولم يعد لها ذاك النحو من المالية بهذا المعنى، كيف نكلف الضامن بردها؟ قل بل تكليف الضامن بردها حكم تكليفي، على أساس هذا شيء ليس لك فعليك إرجاعه ورده إلى صاحبه. قال بل الأمر بردها من الشارع على الضامن للمالك تكليف لا يقابل بالمال، بل لو استلزم رده، يعني رد هذا المتبقي الذي ليس له مالية ضررا ماليا على الغاصب، حينئذ أمكن على الغاصب أمكن سقوط الرد حينئذ، لأنه تكليف في الحقيقة بماذا يلزم منه الضرر، وغاية ما في الأمر هو حكم تكليفي وليس على مستوى الحكم الوضعي أو الأثر الوضعي، بحيث أنهما ليس له شيء. فتأمل نفس الكلام أنه لا، من قال حتى لو استلزم الرد ماذا ضرر مالي ما دام هو مكلف؟ نعم، حينئذ نفرق بين الضرر ماذا، الضرر الذي يمكن تحمله أو الضرر اليسير أو لا الضرر الكبير. هنا لا ضرر ولا ضرار، أما أصل الضرر إذا استلزم الإرجاع تكلفة مالية فبلا شك هذا ضرر نسبي، فنقول يسقط الراد؟ لا، لا يسقط الراد. لا، أي أمور مهم بأي معنى يعني؟ قلنا أن الإرجاع مو داهم، الإرجاع مو فقط يستوجب الجهد الجسدي أو المؤونة الجسدية، لا ضرر مالي، يعني قد تكلفة مالية، خلي يكون يحتاج إلى أجرة يا أخي، هو أي ضير في أن يدفع الأجرة؟ نعم، إذا قلنا بأن الأجرة أجرة باهظة يعني، فحينئذ قياسا لهذا الشيء الذي يرده في الحقيقة قد يعد نوع من السفه بذلها، حينئذ نعم، أما على الإطلاق لا. لذلك كلامه هنا على التأمل إشارة إلى أنه إلى سقوط الرد مع الضرر مطلقة، هنا الكلام فيه. جيد، يبقى الكلام، يقول هناك كلام يعني بعد أن بين هذا عدنا إلى المحور الأول، كان كلامنا في كلام المحقق الأردبيلي وفي كلام من؟ وفي كلام صاحب الجواهر، وردينا عليهما بهذه الكيفية، ولكن الذي زاد في الطين بلة إن صح التعبير أن هناك كلام للشهيد الثاني في المسالك بظاهره البدوي يتناسب ويتطابق مع كلام المحقق الأردبيلي وكلام صاحب الجواهر، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه في صورة كون الخيوط في الثوب، قال لا، لا تنتزع الخيوط، خب لا تنتزع الخيوط حتى لو طلب المالك بنزعها، قال حتى لو طلب المالك بنزعها. قال هذا الطرح من صاحب التصور البدوي من الشهيد الأول وطرحه بهذه الكيفية، هذا يعطي على أن إذن صاحب الشهيد صاحب المسالك الشهيد الثاني يوافق أيضا صاحب الجواهر والمحقق الأردبيلي في أنه في الحقيقة لو كان المال بحب سقط عن المالية فحينئذ وأخذ وألزمنا الضامن بدفع قيمته فعليه لا يجب عليه الرد ويكون ملكا لمن؟ ملكا للضامن. هل هذا الكلام دقيق؟ لا، يقول هذا الكلام بدوا يمكن، ولكن حينما تأمل بعبارة الشهيد كلام الشهيد متقدم، وذكرناه بأنه كان موافقا للمشهور فيما تقدم، وقال بأنه إذا كان الماء على أعضاء وضوئه فلا يجوز له المسح إلا ماذا؟ إلا بإذن المالك. وكذلك فيما يرتبط بالخيوط فقال بأن الخيوط تلك لو طلب المالك نزعها فيجب عليه نزعها، فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ فيقول هنا قد عبارة الشيخ عبد الله هنا تتطابق بنحو أن هنا نقول من باب ماذا؟ من باب التزاحم بين الضررين، وتوجيه كلام الشهيد بهذا المعنى أنه بل إذا كان النزع نزع الخيوط وإخراج الخيوط لا يستوجب إفسادا وضررا وتلفا لثوب المالك، ثوب المالك، المالك الثوب يعني وهو الضامن، نعم هنا إذا طلب صاحب الخيوط أن ينتزع فلا بد من نزعها، وهو يتلائم مع كلامي الأول. أما لو كان النزع يستوجب الإضرار بمن؟ بصاحب الثوب، تلف الثوب، الإضرار بالثوب، أن هذا الثوب بعد أن تستخرج خيوطه بالكيفية التي أشرنا فهذا بلا شك إن لم يتلف تلفا كليا فيتلف تلفا جزئيا يعني يعيب وحينئذ تصبح قيمتهما بين خياطته بعد ذلك وخياطته قبل ذلك هناك تفاوت كبير. فمن باب لا ضرر ولا ضرار هنا نقول لا يجب النزع حينئذ. قالوا إذا فتحنا هذا الباب والتزمنا بالنزع في المقام في الثوب الأمر سهل. ثوب ذات ما في الأمر كم قيمته؟ قلوا لكن في بعض الأحيان قد تكون الأمثلة مختلفة في قضايا كبيرة وخطيرة، كما مثلوا لذلك لو فرضنا أنه كان جسر حديدي في بناء مثلا، أو كان جسر كما في الأبنية الماضية القديمة جسر خشبي في بناء، في حائط في جدار في سقف في كذا، فإذا أمر بعد غرامته ودفع قيمته نقول له ماذا؟ أنه انزعه. كل نزع يستوجب انهدام الدار أو انهدام البناء وهكذا، فهذا فيه ضرر وضرر كبير. أتلتزمون بوجوب النزع في المقام؟ قالوا لا، هنا لا نلتزم بوجوب النزع دفعا للضرر على الضامن مع أنه دافع هو كل ما عليه. لذا قال ولعل ما عن المسالك من أن ظاهرهم، عبارة المسالك مضمونها، من أن ظاهرهم أي الفقهاء عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، لأنه إنما تخرجه يخرج عن القيمة تسقط كما مثلنا، فتعين أو فتعين القيمة فقط، فتعين القيمة فقط، يعني يكون له القيمة وليس له المطالبة بنزع الخيوط. طيب على هذا ألا يناقض ما ذكره سابقا؟ يقول ماذا؟ لا، لا تتصوروا أن هذا موافق لكلام المحقق الأردبيلي وموافق لصاحب الجواهر، لا، محمول على صورة تضرر المالك. هذا الكلام من الشهيد محمول على أنه الشهيد مو فقط نسبه لنفسه، قال ظاهر كلام المشهور هو هذا فقهاء، قال محمول على صورة تضرر المالك بفساد الثوب المخيط إذا ماذا؟ إذا انتزعت الخيوط وكان للمالك أن يطالب بخيوطه، أو البناء المستدخل فيه الخشبة. بالماضي كانت الجسور والما بها قوام الأبنية هذه الجسور والأعمدة الخشبية، أما لا في الحاضر أعمدة ماذا؟ وجسور حديدية وغيرها. قال كما لا يأبى عنه عنوان المسألة، فلاحظ وحينئذ عليه دافع. أن كلام الشهيد ليس مؤيدا لكلام صاحب الجواهر وللمقدس الأردبيلي، وعلى هذا التوجيه فلا تنافي ما تقدم عنه، يعني عبارته هنا لا تنافي ما تقدم عنه من أنه ماذا له أن يطالب بنزع الخيوط، له ماذا أن لا يأذن بالمسح بالبلل الموجود على أعضاء الوضوء، فلا تنافي ما تقدم عنه سابقا من بقاء الخيط على ملك مالكه وإن وجب بذل قيمته كما نص هناك. جيد، فهنا يقول قبل أن نطوي الحديث في هذا الفرع هنا يكون عندنا صورة رابعة في المقام. هذه الصورة كان مصر أنه هو على رأي المشهور أنه من موارد اجتماع العوض والمعوض، البدل والمبدل، القيمة وهذا المال الذي سقط عن ماليته والذي نظر له بما نظر ومثل له بما مثل. يقول عندنا مورد رابع يغرم الضامن للمالك القيمة، ولكن العين صح التعبير المضمونة أو المغرمة هذه العين في الحقيقة لا يملكها المالك ولا يملكها الغارم، إنما يكون للمالك حق الأولوية فيها، حق الأولوية. مثل لذلك بماذا؟ مثل لذلك بالخل الذي وصل ليد الضامن فصار خمرا، هنا كلهم حكموا بأنه يضمن قيمته، يضمن قيمته ويدفع قيمته. يبقى هذا الخمر الذي الخل الذي صار خمرا لمن؟ لا يملك. حتى لا يمكن أن نقول ملك للمالك، ولا يمكن أن نقول ملك لمن للضامن، لأنه ليس مال بنظر الشارع المقدس، وإن كان بنظر العرف غير العرف غير الشرعي مال الخمر يبذل بإزائه أغلى الأثمان، ولكن شرعا ليس مال. جيد، فإذا ليس مال فلا يمكن أن نقول أنه ملك للضامن أو ملك للمالك. إذن لمن؟ ولا يمكن أن نقول يخرج عن ملكيته، يعني لم يعد للمالك حق فيه، لأنه ما دفعه الضامن إنما دفعه غرامة للأوصاف والأجزاء التي فاتت. أما أصل العين لا، ليس في قبال أصل العين، ليس تلفا حقيقيا وإنما هو تلفا شرعيا. فمن هنا قالوا ماذا؟ إذن شرعا هناك أولوية لأحدهما بهذا الشيء الموجود أولى به من غيره، فقالوا تكون الأولوية في المقام للمالك، كما لو كان الخل في بيته وانقلب خمرة. إذا كان الخل في بيته وانقلب خمرة أدري من كيسه إلى آخره، ولكن أليس هو أولى بهذا الخمر من غيره؟ يعني بمعنى أنه ليس لأحد أن يتصرف فيه من دون ماذا؟ من دون إذنه ومن دون مراجعته. وكذلك يمكن أن نمثل، وإن كان لم يمثل قد يكون لأن هنا القضية أوضح، أنه افرض لو ماتت دابة مثلا، ماتت فتضمن، ولكن هي هذه العين أليس هو أولى بها من غيرها؟ خصوصا إذا كان يمكن الانتفاع بها، بعض الانتفاعات التي لا تتوقف على ماذا؟ على حياتها ولا على حليتها وعلى جوازها. ما هي هذا يعني موضوع رفع اليد مبتني على أنه له أولوية، ثبت الأولوية فحينئذ تقول حينئذ هذه الأولوية يمكن أن يتنازل عنها لغيره. لا يملك ولكن أولى، حاله حال الأماكن العامة، حاله حال الموقوفات في الأسواق، في المساجد، في المشاهد، في الحسينيات، لا يملك الذي يدخل، لكن أولى يكون أولى من غيره. فيقول أيضا هذا عندنا هذه الصورة الرابعة. إذن لا تنتقل، إذن يغرم البدل والثمن ولكن يبقى له حق الأولوية. فإذا يجتمع هنا البدل وحق الأولوية، ولم نقول بأن حق الأولوية أصبح لمن؟ للغارم والضامن. القول بأنه للغارم والضامن يحتاج إلى دليل، لذلك قال ثم إن هنا قسما رابعا وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه، خروجه عن الملكية بسبب سقوط ماليته، كما لو صار الخل المغصوب خمرة أو ماتت الشاة أو الدابة. فاستشكل العلامة في القواعد وجوب ردها مع القيمة. ها، يعني يلزم من ذلك شنو؟ اجتماع العوض والمعوض. يعني بلي عليه دفع القيمة، ولكن رد الخمر لا. لماذا؟ لأنه دفع القيمة، ليش يرد الخمر؟ واضح؟ يعني هذا إذا محل الكلام. طيب، يبقى أنه لماذا استشكل في وجوب ردها؟ قال لعله من استصحاب وجوب الرد قبل أن تصبح خمرة كانت خلة، ألم يكن مكلف بردها الناس على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ أدوا أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكان مكلف بماذا؟ بردها. انقلبت إلى خمر. طيب، بعد انقلابها لخمر، هذا الانقلاب حتم عليه أن يضمن قيمتها. الآن بسبب هذا الانقلاب نشك بأنه يجب الرد أو لا يجب الرد، يقين صادق بوجوب الرد قبل الانقلاب، شك لاحق فنستصحب اليقين الصادق وهو وجوب الرد. فمن هنا الشيخ حينئذ ماذا قال؟ بلي، حينئذ نقول بوجوب الرد ويجتمع العوض والعبر عذا كنا عنه معوض. جيد، من الطرف الثاني لا، الاستصحاب قد يقال ما هو لماذا استشكل؟ إذا كانت المسألة بهذا الوضوح بل يقول جيد يتعين الراد، يتعين دفع البدن ويجب الراد. ولكن نقول وقد يقال موضوع الاستصحاب شيء آخر. أصلا موضوع الاستصحاب ما موضوع الاستصحاب هو رد المال، رد الخال، فما كان متيقنا غير ما هو مشكوك، وما هو مشكوك غير ما هو متيقن. فلذلك استشكل في وجوب الرد. من هنا قال ولعل استشكاله في وجوب الرد من استصحاب وجوب ردها. هذا الوجه، وجه وجوب الرد. وجه عدم وجوب الرد، ومن أن الموضوع، هذا الوجه الثاني لعدم وجوب الرد، ومن أن الموضوع في المستصحاب ماذا؟ ملك المالك. والآن هذا ملك للمالك، لا يملك لا للمالك ولا لغير المالك. ومن أن الموضوع في المستصحاب ملك المالك، إذ لم يجب إلا رده. وهذا ماذا؟ وهذا هذه الملكية غير موجودة من سالب انتفاء الموضوع. ولم يكن المالك إلا أولى به، يعني بهذا الشيء الموجود وهو الخمر، لا أنه مالك لا، فما يجب رده هو ماذا؟ هو المملوك. والموجود ليس مملوكا، فحينئذ المتيقن غير المشكوك، والمشكوك غير المتيقن. فأركان الاستصحاب ماذا؟ غير متحققة وغير مجتمعة حتى نقول بوجوب الرد. إلا أن يقال، إلا أن يقال لأننا موضوع الاستصحاب ليس بهذه الدقة، ليس بهذه الدقة أنه والله الملكية. لا، الموضوع الاستصحاب في الحقيقة عرفي، وهو أن هذا الشيء بغض النظر عن كونه مال أو غير مال، هذه العين عن بقطع النظر عن كونها خلا أو خمرة، هذه كان مأمور بردها. الآن نشك بوجوب الرد بعد دفع بدلها، فيقين صادق بوجوب الرد، شك لاحق فنستصحب فيجب الاستصحاب. لذلك قال إلا أن يقال إن الموضوع في الاستصحاب عرفي. ولذا كان الوجوب مذهب جماعة وجوب الرد، منهم الشهيدان والمحقق الثاني. ويؤيده أن موضوع الاستصحاب عرفي، وهو أن هذه العين بغض النظر عن ماذا؟ عن خصوصيتها، عن اسمها، كانت خال أو كانت خمر. ويؤيد ذلك أنه لو عاد الخمر إلى خال انقلب، قالوا بأنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه ردها لمالكها واستعادة ما دفعه ثمنا. فهذا يؤكد إذا كان يجب عليه ردها، إذن الذي يجب عليه رده هو هذا الشيء بغض النظر كان سابقا خلا الآن أصبح خمرا. لذا قال ويؤيده أنه لو عاد خلا الخمر ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر بينه. جيد. بعد ذلك ذكرنا بأن العين المتعذر الوصول إليها يغرمها من؟ الضامن. هنا ليست التي سقطت عن المالية، لا المتعذر الوصول إليها، غائبة ضياعا في بحر، في نهر، في غابة شاردة، قلنا يغرمها بقيمتها الواقعية، غرمها ودفع قيمتها، وسميناه بماذا؟ بالمصطلح ببدل الحيلولة. وقلنا بأنه إذا عادت يستعيد ماذا؟ يستعيد الثمن، وتعود الأمور كلها إلى حالها. هنا السؤال المطروح في المقام، فلو فرضنا بعد أن غرم قيمتها ودفع قيمتها، فلو فرضنا بأن هذه العين ماذا؟ زادت، ارتفعت قيمتها السوقية طارت، أو لا ارتفعت قيمتها العينية مو قيمتها السوقية، علمنا بأنها سمنت، علمنا بأنها زادت، أو لا زادت زيادة عينية منفصلة لا متصلة، كما لو أثمرت أو أولدت، هل يضمن كل ذلك من الغارم؟ إضافة لما ضمنه مبارك. لأنه لماذا؟ لأن لا زالت على ملك من؟ على ملك مالكها. فهل هي مضمونة عليه؟ يعني نفس العين، نفس الزيادة العينية، بل منافعها، يعني يدفع أجرتها إن كان لها أجرة؟ قالوا لا أبد، بمجرد أن غرم ودفع الغرامة فإذا هو غرم كل ما فات والقيمة بكاملها. الزيادات التي تتحقق للعين من قبيل منافع، من قبيل زيادة، هذه ليست مضمونة عليه أصلا، ليست مضمونة عليه. ولذلك قال: ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم أي الضامن عن عهدة العين وضمانها. عن عهدة العين وضمانها ماذا؟ يعني خلص فرغت ذمته، كل شيء يطرأ على العين لا، غاية ما في الأمر، هو مكلف إن تمكن من العين بعد ذلك أن يعيدها ويستعيد ماله. قال: خرجت خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها وعليه، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد أن دفع الغرامة السوقية، سواء كان للسوق الارتفاع أو للزيادة المتصلة، كما لو علمنا بأن العين مقتضى الضوابط الطبيعية أنها سمنت فصل ربيع الآن مثلا، بل حتى المنفصلة كالثمرة. ولا يضمن أيضا، إذا لا كان لم يضمن الزيادة العينية، أيضا المنافع إذا كان لها منافع لا يضمنها، ولا يضمن منافع حتى تقول ما هو لازال هذه منشأها ماذا ولازالت على ملكه. فإذا كانت لازالت على ملك المالك، تقول هذه المنافع التي تفوته يلا تعال أيها الضامن ماذا ادفع أجرتها. لا، قال: ولا يضمن منافعها، فلا يطالب الغارب بالمنفعة بعد ذلك. وعن التذكرة وبعض آخر من المتأخرين قالوا: ضمان المنافع في هذا المورد. وقوى هذا الكلام من في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه، جعله قولا قوي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه فقط نقل القول الآخر في المقابل، رأي المشهور هو الأول، ووجهه بعد ماذا واضح، أنه ما دام غرم فسقطت العين بكل إن صح التعبير لوازمها وشراشيرها من عهدته، فإذا سقطت من عهدته ومن ضمانه، القول بضمان شيء من المنافع أو الزيادات السوقية أو العينية يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فقول من قال بأنها تضمن قول من دون دليل. من هنا ينتقل أنه لو في الحقيقة الصورة الثانية، لا، أنه لو زادت قبل أن يدفع ماذا؟ أن يدفع الغرامة تضمن أو لا تضمن، هذا ما سيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. وين ها؟ وفي موضع عن جامع الموقف المقاصد، بل أنه موضع توقف، وفي موضع آخر رجح ماذا؟ وجوب المنافع. وقلنا أنه هو في قبال المشهور، ولا في الحقيقة لا دليل عليه، والحمد لله رب العالمين.